الصلاة وأزكى السلام
رسول الهدى والندى والسلام ونور الوجود وخير الأنام إذا ذكر الأنبياء الهداة فأنت الإمام ومسك الختام
عليك الصلاة وأزكى السلام أتيت الحياة فكنت الحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات مستمعين الأحبة في كل مكان، نحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي رحاب هذا الشهر الفضيل نلتقيكم على بركة الله ضمن هذا البرنامج الفقهي أنت تسأل والمفتي يجيب. وفي حلقتنا هذه يطيب لنا أن نستضيف وعبر الهاتف من مدينة طول كرم فضيلة المفتي الشيخ عمار بدوي مفتي محافظة طول كرم، جزاه الله عنا وعنكم خير الجزاء. بداية نرحب بكم فضيلة الشيخ أبو خبيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
حياكم الله. نبدأ هذا اللقاء معنا الاتصال الأول. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
تفضل أخي.
سؤال جديد الشيخ، ما هو حكم الذي ينظر إلى المتبرجات في صوم رمضان؟ هل يقبل صومه أم ماذا؟
ماشي، من أي منطقة حضرتك؟
حضرتي من مدينة الطيرة.
من الطيرة، حياك الله أخي الكريم، إن شاء الله تسمع.
تسمع الله
جميع، حياك الله أخي. معنا اتصال آخر، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي يا أختي.
إيه عندي سؤالين.
تفضلي يا أختي، من وين حضرتك؟
من طول كرم.
حياك الله، تفضلي.
بدي أسأل إنه إذا الواحد بيصلي بعد التراويح، يعني قبل الفجر بحوالي ساعتين، لازم يأخر الوتر عن الإمام؟
طيب.
والسؤال الثاني إنه حرام الواحد يربي أظافره؟
ماشي، إن شاء الله تسمع الإجابة يا أختي.
شكرا.
العفو، أهلا بك. معنا أيضا مكالمة أخرى، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعطيك العافية.
الله يعافيك، تفضلي أختي.
أنا أختي من جهاد من رام الله، بس بدي أسأل فضيلة الشيخ، في رجل كبير في العمر وبتنفض وبنطق بكلام بديء، وبالرغم إنه حج 3 مرات وبيعرف ربنا وبيصلي، شو حكمها؟ وبرمضان كمان، يعني إنه لسانة تعود عليهم، يعني ما بنده على حدا غير بكلمة سيئة.
يعني عندما يذكر ماذا يقول؟ هل يعني حد بذكره ممكن يكون ندمان على اللي بيحكيه، ولا إشي عادي عنده، ولا كيف نظرته لل؟
لا إنه عادي بيضل يحكيهم باستمرار، ننصحه إنه حرام وبعرف شو، بس برجع بحكيهم يعني.
طيب ماشي.
بدي أسأل شيء، ماشي. أنا تمثال إلي ذهب ضاع، كان في الشنطة، حكولي اقرأ سورة الضحى 7 مرات ودوري عليه، بلشي إنه ممكن بتلكي، صلي صلاة الاستخارة وإنه صليت وبعرف شو، بس ما كده شيء. بس المشكلة ما هو التمثال مش إلي، لأختي خاصة بدها تتجوز يعني، وإذا مش عارف إذا في إشي لو سيدنا الشيخ بعطيني إياه إنه أقرأ أو أصلي أي إشي أساوي إنه يساعدني إني أوجده.
نعم، خير إن شاء الله تسمع الإجابة إن شاء الله. تابعينا، معنا اتصال آخر، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
نهار مبارك عليكم، رمضان.
الله يبارك فيك أخي، حياك الله.
أستاذ بدنا نسأل الشيخ والله إذا ممكن، هلأ ليلة 27 رمضان أو الصبح 27 رمضان، بالنسبة للديك طبعا بسبح يعني اليوم هذا ما بحكي بالنهائي حتى يطلع الفجر، شو السر الإله يعني اللي فيه؟ يعني
صوت الديك ما بطلع صوته؟
ما بطلع صوته، بس ليلة صباحية 27.
طيب ماشي، يعني سؤالك انه هل هذا له علاقة بعلامات ليلة القدر انها الديك تتوقف عن اصواتها؟ طيب
بالضبط.
من اي منطقة حضرتك؟
من نابلس.
حياك الله، اهلا الله فيك. اتصال اخر معنا، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
لا بدي اسأل تنظيف الاذان بحط رمضان،
ايش السؤال؟
تنظيف الاذنين.
تنظيف الاذنين. ماشي. من أي منطقة حضرتكم؟
منطقة نعم.
أهلا بكم. أيضا مكالمة أخرى معنا. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضل يا أخي الكريم.
بحكي مع حاج البطران.
من وين؟ أي منطقة حضرتك؟
من الخليل.
حياك الله، تفضل يا أخي.
بدي أسأل والله، في شاب معه تقريبا مبلغ من المال، يعني تقريبا 5000 شيك.
نعم.
الحين هذا الشاب المبلغ هذا تقريبا معه له 4-5 سنين، هل بيطلع عليه زكاة هذا المبلغ؟
إن شاء الله تسمع الإجابة يا أخي الكريم. حياك الله. إن شاء الله تسمع الإجابة. معنا اتصال. اتصال آخر. السلام عليكم، تفضل.
بس السؤال للشيخ.
نعم، اسمعك. من وين حضرتك أخي؟
اسمه الله محمد.
عليه الصلاة والسلام.
شخص أفطر لسبب يعني معين، شو بطلع عنده فطرة اليوم الأفطر، شو بطلع عليه صدقة بدل؟
سؤال مرة ثانية.
شخص أفطر لسبب يعني في رمضان عنده عذر، يعني أفطر، شو بطلع عليه كفارة لليوم الأفطر؟
أفطر لعذر، فدية الصيام. تسأل عن فدية الصيام؟ تسأل عن فدية الصيام؟
نعم.
تسأل عن فدية الصيام إذا أفطر بعذر؟
إيه، امرأة حامل يعني أفطرت.
لسأل امرأة حامل يعني.
أفطرت بعض أيام، يعني مش يوم معين، بعض أيام في رمضان. كيش بطلع عليها؟
ماشي، إن شاء الله أسمع الإجابة. من أي منطقة حضرتك أخي الكريم؟
من القدس.
حياك الله، أهلا بك. معنا مكالمة أيضا. السلام عليكم.
السلام.
تفضل أخي.
بأسألك يا شيخ، أنا مدين واحد مبلغ، خلينا نقول 10,000 شيكل.
نعم.
في معي مبلغ حال عليه الحول، لازم إني أطلع عليه زكاة المال. لنفترض إنه بدي أطلع عليه 2,000 شيكل، لو بدي أعطيهم للشخص هذا راح يرجع لي إياهن ويحكي لي إنه هذا جزء من سداد الدين اللي علي، هل هذا جائز مثلا؟ أو بكون أنا أديت زكاة مالي في هاي الحالة لو رجع لي المبلغ بعد أنا ما أعطيته إياه؟
يعني هذا الشخص اللي داينته 10,000 شيكل مستحق للزكاة، لو أنت بدك تخرج زكاة مالك إله ورد رجع لك إياها بصير؟ هذا سؤالك.
نعم، مستحق للزكاة. نعم، مستحق للزكاة. لو أنا بتعطيها ورجع لي المال إلي، يقول لي إنه بدل سداد دينك، هل يجوز هذا الشيء؟ بارك الله فيك.
وفيك. من أي منطقة بتحكي معنا أخي؟
من
طول. طول كريم، حياك الله. معنا مكالمة أخرى.
هذا الشخص اللي داينته
10,000. نعم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضل أخي. وعليكم السلام ورحمة
الله وبركاته. تفضل يا شيخ. والله.
نعم، من أي منطقة حضرتك؟
عبد الله من رام الله.
حياك الله أخي عبد الله، تفضل.
بدي أسألك والله بالنسبة لزكاة الأموال، إنه لما يكون شخص معه مبلغ معين من المال بده يخرج عليه زكاة، هلا من شروط الزكاة إنه يبلغ النصاب ويكون له حول كامل. بالنسبة للنصاب يعني إذا أنا برجع سنة لورا، يكون معي مبلغ 5,000 دينار، هلا صار معي أكثر، على أي أساس بحسب؟ وبالنسبة المبلغ هذا ممكن يزيد، ممكن ينقص أي يوم، لأنه هو يعني مش تجارة ثابتة. غير هيك بدي أعرف كيف بالضبط ممكن أحسب المبلغ، على أي حد مبلغ بنحسب ومقداره؟ ممكن شرحنا بشكل تفصيلي الشيخ.
نعم. يعني سؤالك باختصار حول زيادة ونقصان المال أثناء الحول.
بالضبط، أثناء الحول على أي أساس وكيف بحسب؟ يعني أنا معي 10,000 دينار أردني، كم عليهم زكاة؟ كيف حسبهم؟ ما بدي بالذهب، لأنه لما تسأل بحكوا لي بالذهب.
نعم.
قيمة الشيكل عندنا كيف تنحسب؟
ان شاء الله تسمع الاجابه يا اخي عبد الله. حياك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعتذر للاخوه الذين يحاولون الاتصال بنا، نتوقف عند هذه الاسئله. فضيله المفتي، لو تكرمتم نبدا بالاجابه. كان الاتصال الاول الاخ المستمع من الطيره يسال عن يعني من ينظر الى المتبرجات في شهر رمضان المبارك وهو صائم، ما حكم ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فإن ظاهرة التبرج أصبحت عامة وكثير كثير كثرة كثيرة من النساء يخرج متبرجات سواء في رمضان أو في غير رمضان، ويضعن الزينة بمختلف أشكالها وألوانها على وجوههن ويلفت الانتباه، وهذا أمر محرم. والنبي صلى الله عليه وسلم عن اللبس، اللباس الذي يكشف أكثر مما يستر ويجسم ويعني يظهر المرأة كاملة أمام عين الرجال، وهذه فتنة عامة تتحمل النساء وزرها وإثمها لما يضللن كثيرا من الناس بهذه الطريقة التي لا طائر من ورائها إلا جني الآثام والعاقبة الوخيمة في الحساب والعقاب يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك عندما قال عن النساء: والنساء كاسيات عاريات، أي يظهرن جزءا من أجسادهن ويخفين آخر، كالتي تضع المنديل على رأسها وتبرز بقية جسدها. وعلى اللبس الضيق، وهناك يعني اكتساح فظيع لهذه المظاهر التي لا تجني منها المرأة ذاتها شيئا إيجابيا لها. حذر من نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وريحها يوجد من مسيرة 500 سنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الفعل الفظيع الشنيع الذي لا تكسب منه ولا تحصد المرأة إلا الآثام لنفسها، وتتحمل آثام غيرها أيضا من الرجال، فلا بد للمرأة أن تتقي الله عز وجل ولا تخرج بهذه الهيئة وبهذه الطريقة التي ضررها كبير جدا وخطر آثامها عليها كبير جدا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا جميعا إلى سواء السبيل.
أمين رب العالمين. بارك الله فيكم. نسأل الله الهداية لكل فتاة أو امرأة متبرجة، وأن تحافظ على صومها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعين الشباب على غض الأبصار. ننتقل الآن إلى الأخت المستمعة من طول كرم، سؤالها الأول عن الصلاة قيام الليل بعد التراويح، يعني قبل الفجر، لو أرادت أن تصلي قبل الفجر بساعة أو ساعتين، يعني هل يعني ضرورة تأخير الوتر، صلاة الوتر، ولا تتابع مع الإمام إذا كانت أرادت أن تصلي التراويح جماعة؟
والشيء قيام الليل يمتد من بعد صلاة العشاء إلى دخول وقت الفجر، هذا كله وعاء لقيام الليل. ويستحب أن تكون آخر صلاة هي صلاة الوتر، لقوله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. ولكن هذا الاستحباب، ولكن من حيث الجواز يجوز للمصلي أن يصلي بعد صلاة الوتر إذا ما صلى الوتر. يعني واحد صلى الوتر بعد صلاة العشاء ثم استيقظ من الليل وأراد أن يصلي، فيجوز له ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح مسلم صلى ركعتين بعد الوتر وهو جالس، فهذا يدل على الجواز. فيجوز للمسلم المصلي أن يصلي بعد الوتر، لكن يستحب عادة والأغلب أن يختم صلاته بالوتر. وإذا ما صلى بعد الوتر، استيقظ من الليل فصلى ركعتين أو أكثر بعد الوتر، فلا يوتر مرة ثانية، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا وتران في ليلة، والله تعالى أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. والسؤال الثاني للأخت المستمعة أم الكرم، تسأل عن حكم تربية الأظافر، ما حكم ذلك؟
قص الأظافر من سنة الفطرة، وهذا على الاستحباب سواء كان رجل أو امرأة، لقوله صلى الله عليه وسلم: سنن الفطرة 5: الختان يعني الطهور، والاستحداد هو زالة شعر العانة، وقص الشارب، وتقليم الأظافر، ونتف الإبط. فهذه كلها من سنن الفطرة. وكما روى أنس رضي الله عنه قال: وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قص الشارب وقلم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة، ألا نترك ذلك أكثر من 40 يوما، والله تعالى. لذلك سواء كان رجل أو امرأة، السنة هو تقليم الأظافر وليس تربية الأظافر، والله تعالى.
نعم، بارك الله فيكم. وننتقل الآن لمستمعة أخرى، الأخت المستمعة من رام الله، لها سؤالان. سؤالها الأول عن رجل كبير في السن، ويعني هو كما قالت حج إلى بيت الله الحرام ويصوم، لكنه يتكلم بكلام بذيء وقد تعود لسانه على ذلك، وعندما ينصح يعني لا يستجيب، ماذا تقولون لمثل هؤلاء؟ بارك الله فيكم.
سواء كان رجل كبير أو كان صغير، هذا الكلام الإنسان أن يجتنب هذه الكلمات في خطابه للآخرين، ولأنه فيها
تقضيع لهؤلاء الناس بمناداتهم بمثل هذه الألفاظ، والله تعالى عليه وننصحه أشياء أكثر من نصيحة.
نعم بارك الله فيكم. السؤال الثاني عن يعني شيء ضاع منها سلسال ذهب كما قالت ليس لها لأختها، قيل لها قرأ سورة الضحى أو صلي صلاة الاستخارة أو تسأل عن شيء يعني حتى ترد عليها ضالتها، هل هنالك دعاء أو عمل عبادة معينة حتى تعود لها ما فقدت؟
واللجوء إلى الآيات القرآنية في مثل هذا الأمر هناك يعني على وجه أمر يستحب، ولكن الخطأ فيما يحدث بين الناس أنه يقول يحكوا الله جربنا الآية الفلانية وما زبطت معنا، فكأنه أعيد عدم وجدان الأمر الغائب أو الضايع مالكي يرجعوا لنا والله قرأنا الآية وما زبطت، كأن الآية الآن بطلت تنفع أو حسب التعبير العامي. وهذا خطأ لا يجوز ولا يليق أن يقال بحق القرآن الكريم ولا آياته الكريمة. ما بدي أقول لها كمان تحكي لها آية ثانية والآخر تقول ما زبطتش، كمان يصير يقول والله الآية هي ما زبطت، فهي الآن ضاع منها شيء تحاول أن تبحث عنه، فإذا لم تجده تحاول بكل الوسائل المعروفة المشهورة، فإن لم تجده فيكون نظر هذا ساعتها يعني تحتسب ذلك عند الله سبحانه وتعالى.
نعم بارك الله فيكم. وننتقل الآن للأخ المستمع من نابلس يسأل عن علامات ليلة القدر، يقول يعني هو لاحظ أن ليلة 27 لا يخرج للديكي صوت، هل هذا مؤشر أو هي يعني علامة من علامات ليلة القدر أن الديك، مع أنه يعني معروف أنه يسبح وصوت الديك يعني يتفاءل به؟
ليلة القدر كما هو معلوم ليلة عظيمة، وهي أفضل أيام أفضل ليالي العام، لقوله تعالى إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. وقوله تعالى إن في الآية الكريمة أيضا في عن ليلة القدر فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. وليلة القدر معروف ثوابها من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هناك علامات لهذه الليلة المباركة، فمن علامات ليلة القدر ما روته عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة القدر ما أقول فيها، إن علمتها معناته في علامة لها. قال يا صلى الله عليه وسلم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. هي قالت عائشة إن علمت أي ليلة، معنات هناك علامة تدل عليها. وإن علامات ليلة القدر أن تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها، وتكون في الليل ليلة بلجة سمحة، سمحة طلقة لا هي حارة ولا باردة، تصبح الشمس صبيحتها ضعيفة حمراء، وتكون ليلة القدر كما هو معلوم في أواخر شهر رمضان في ليالي الوتر من شهر رمضان. أما قصة أنه الديك ما بصيح فهذا أول مرة بسمع هذا الكلام والله تعالى.
بارك الله فيكم. الآن ننتقل لمستمع آخر من نابلس يسأل عن تنظيف الأذنين هل يؤثر على الصوم؟
تنظيف الأذنين بمعنى إدخال مادة إلى الأذن لتنظيفها أو بالتقطير، إنسان قطر ذانه فهذه لا تفطر، قطرة الأذن وقطرة العين لا تفطران لأنهما ليس مدخلا طبيعيا للجسم أو للجوف والله تعالى أعلم.
نعم بارك الله فيكم. وبعد ذلك اتصال كان الأخ المستمع من الخليل يقول شخص معه مبلغ 5000 شيكل منذ 4 سنوات هل تجب فيه الزكاة؟
الزكاة لها نصاب معلوم، ونصاب الزكاة هو 85 جرام من الذهب، وما يعادل هذا المقدار من العملة الورقية يكون فيه نصاب، بالعملة الأردنية تقرر نصاب الذهب، عفوا نصاب الزكاة ب3000 دينار أردني، و5000 شيكل ما بيجيب هذا المبلغ، ولذلك لا زكاة في ال5000 شيكل، والله تعالى أعلم.
نعم بارك الله فيكم. والسؤال بعد ذلك كان لأحد الإخوة المستمعين من القدس، سؤاله عن امرأة حامل أفطرت بعذر وتسأل عن الفدية، فدية الصيام بإفطارها.
المرأة الحامل التي تفطر عليها القضاء وليس الفدية، فإذا عجزت عن القضاء من ناحية صحية وبدنية فعندئذ يجوز تخرج الفدية، أما هي الذي عليها القضاء فقط لا غير، ولا فدية والله تعالى أعلم، إلا في حالة العجز عن أداء الصيام، إذا عجزت ما قادر المريضة ما تقدر الصوم فتخرج فدية إطعام مسكين. هناك من يلجأ إلى الفدية لأنها الأسهل على نفسه، ويكون 10 شيكل لدفعهم والسلام عليكم، بدل ما يصوم أيام طويلة أو ساعات طويلة ويعاني ويكابد مشقة الصيام يخرج الفدية، هذا خطأ لا يجوز، الفدية فقط عن العاجز عن أداء الصيام، والله تعالى أعلم.
نعم بارك الله فيكم. الآن ننتقل للأخ المستمع من طول كرم، يقول بشخص داين شخص آخر مبلغ 10000 شيكل وهذا مستحق للزكاة، هل إذا ما أخرج صاحب المال زكاة ماله لذلك الشخص وثم الآخر يقوم بإرجاعه، إرجاع ما عليه من دين، هل هذا الأمر صحيح وجائز؟
هو الشيء إذا كان الدين دين تجاريا فلا يجوز مطلقا، يعني دين تجارة هذا لا يجوز مطلقا، أما إذا كان الدين قرض حسنة فهناك بعض الفقهاء من فقهاء الشافعية والحسن البصري ومن المعاصرين من أجاز أن يحسم الدين من الزكاة، يعطي إياه زكاة، لكن كما قلت بشرط ألا يكون دينا تجاريا، والله تعالى أعلم.
نعم بارك الله فيكم. والآن ننتقل للأخ المستمع عبد الله من رام الله، سؤاله عن زكاة المال أيضا، مبلغ 5000 دينار يعني معه، لكن هذا المبلغ كما قال يعني يزيد وينقص خلال الحول، هل يعني كيف تكون الزكاة أيضا، يعني يسأل هو بداية عن أثر ذلك زيادة نقصان المبلغ أثناء الحول، وأيضا يسأل عن كيفية إخراج زكاة المال.
نحول الزكاة يقوم على ملك النصاب، هذا الأساس وحجر الرحى كما يقال، متى ملك النصاب يبدأ الحساب، ملك النصاب اللي هو 85 جرام ذهب أو ما يعادلها من قيمة في العملة الورقية فتمتلكها، يبدأ الآن بالركن الثاني أو الواجب الثاني من وجوب زكاة الأموال، وهو مرور حول على هذا المال. الآن بعد ما يملك النصاب كل مال يدخل عليه يعتبر مال، المال المستفاد يضم إلى النصاب، ولا يجعل كل مال كل نصاب لحاله، يعني كل 3000 دينار يحطن لحال يستنى تيمر عليه سنة، لا، متى بلغ ماله النصاب وصل الحسابات عنده وصلت النصاب اللي هو في اليوم في أو في هذا العام شهر رمضان 3000 دينار 85 جرام من الذهب وصل ما قيمة ما عنده، بيبدأ ويمر عليه سنة، كل ما بدخل عليه بتجمع مع بعضه ويزكيه مع بعضه، إذا نقص المال عن النصاب في خلال أثناء الحول ما فيكون في زكاة، تبدأ الزكاة مع اكتمال ملك النصاب، والله تعالى أعلم.
نعم بارك الله
فيك. أي مال، يعني المال الشيخ بيسأل عن الناس كثيرا، المال يدخل عليه مال عنده مبلغ من المال بل مر عليه حول وبيجي عليه مال جديد، هل المال الجديد يضمه لماله ولا بده يحسب له حول جديد؟ الجواب كل ما دخل إليه يسمى المال المستفاد يضمه إلى المال الذي عنده ويزكيه معا، والله تعالى أعلم.
نعم بارك الله فيكم. يسأل عن كيفية حساب الزكاة، يعني مثلا ربما يسأل هو عن القيمة أو المقدار مثلا 2.5%، كيف يكون يعني إخراج الزكاة أو كيف يكون حساب ما عليه من زكاة بالنسبة للنقود؟
بالنسبة إيش؟
للمال، المال النقد.
كل المال يحسب عليه 2.5%، يعني هو نقول 1000 دينار، كل مثل 3000 دينار فما فوق، كل 1000 دينار عليه 25 دينار، 2.5%. بيحسب كل ماله ويجمع مع بعض، ما دام أصل المال بلغ النصاب ومر عليه حول، كل مال دخل عليه في أثناء الحول يجمع معه وبطلع 2.5% يعني.
نعم. بهذه الطريقة. نعم.
يعني إذا كان هيك السؤال.
على الأغلب هكذا أنا فهمت من السؤال، وإن شاء الله تكون الإجابة وصلت للأخ المستمع. الآن مستمعين الكرام نأخذ بعضا من الأسئلة التي أرسلتموها إلينا على صفحتنا على الفيسبوك. سؤال هنا للأخت إسراء تسأل، تقول: ما حكم لبس أو شراء ما يعرف بثوب التراث للنساء الذي يصل سعره من 1500 إلى 2500 شيكل، وهل يعتبر من لباس الخيلاء والتكبر؟
واللباس ما في يعني كل المرأة والله كنوع لباس اسمه تراث ولباس اسمه موضة جديدة، ولباس اللباس أن يكون ساترا للجسد، أن يكون هذا اللباس لا يصف لا يصف ولا يشف ويستوعب البدن كله. الآن هو المبالغة في الأسعار والأثمان هذه لا شك أن فيها يعني شيء من التبذير والإسراف، وعلى الإنسان سواء كان رجل أو امرأة ألا يصرف في المال، لكن من حيث المبدأ ما دام هذا اللباس يستر البدن كله ولا يصف ولا يشف فيجوز لبسه والله تعالى.
نعم، بارك الله فيكم. ننتقل للسؤال آخر. الأخ فتحي أرسل لنا بهذا السؤال، يقول: ما حكم العمل في الموسيقى العسكرية؟
الموسيقى بعض الفقهاء من القدام والمعاصرين قال إذا كانت الموسيقى لا تثير الغرائز ولا تدعو إلى الفساد وإلى الفتن وإلى سوء الأخلاق فلا بأس في ذلك. وهذه الموسيقى العسكرية كما ذكر في السؤال يعني تدعو إلى الحمية وإلى يعني تستفز مشاعر الحمية ومشاعر الإباء والكرامة، فلا بأس بها والله تعالى.
بارك الله فيكم. الأخت سحر أرسلت لنا بهذا السؤال، تقول: هل بلع النخامة أو البلغم للصائم تفطر كما قالت؟ وتقول أيضا: إذا لم تصل إلى الفم ووصلت مباشرة من الأنف أو الرئتين إلى الجوف.
هذه مسألة هامة وهنا وهي لا تفطر، لا تفطر لأن فيها حرج كبير إذا لم يبتلعها، ربما يتعرض الإنسان إلى الاختناق أو إلى الإغناء، ولذلك إذا ابتلعها هناك من الفقهاء من قال لا تفطر، ونحن نفتي بقول هؤلاء الفقهاء القدامى والله تعالى أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. ننتقل للأخ براء أرسل لنا بهذا السؤال، يقول: شخص باع أرضا بقيمة أكثر من 3000 دينار وهذا مر عليه 3 شهور، هل عليه زكاة؟
أن يكون يعني إذا كان معه مال غيره بضم المال اللي باع فيه الأرض للمال اللي معه، إذا كان المال اللي معه مر يعني كان بلغ النصاب ومر عليه الحول بالضم لبعضه، إذا ما فيش معه إلا هذا المال فقط لا غير 3000 دينار زكاة بتكون لما يمر عليه الحول والله تعالى.
نعم، بارك الله فيكم. هنا سؤال أحد الإخوة أبو حمزة يسأل، يقول: هممت بشراء بيت فقمت ببيع ذهب زوجتي ولم أوفق بشراء البيت فبقيت النقود وهي فعليا أكثر من نصاب الزكاة، فهل تجب الزكاة على هذا المبلغ علما أنه قد مر عليه حول كامل؟
أول شيء لفت الانتباه الإخوان الأزواج أنه يقول والله بعت ذهب زوجته، والمسؤول عن هذا الذهب هي الزوجي، فهي التي تقرر أن تبيع ذهبها أو أن تبقي ذهبها بحوزتها، فهو مالها الخاص
وتصرف الزوج يكون بإذن زوجته، مش يعني هو من خاطره بروح بيبيع بتصرف هي ما لها دخل. طبعا أحكي بشكل عام مش على المثال.
نعم.
الآن إذا تحول هذا الذهب إلى مال نقدي فتجب فيه الزكاة، لأن حلي المرأة لا تجب فيه الزكاة إذا كان إذا بقي حليا تتحلى به وتتزين به، إذا كان محبوسا للزينة، لأن الزينة أمر مشروع للمرأة، فإذا حبس ذهبها للزينة فلا زكاة فيه. أما إذا تحول إلى مال نقدي سيولة نقدية فعندئذ تجب فيه الزكاة، والله تعالى أعلم إذا توفرت بقية الشروط.
بارك الله فيكم. وله سؤال آخر الأخ أبو حمزة، يقول أقرضت شخصا مبلغا من المال وأنا أملك نصاب الزكاة، فهل تجب الزكاة على هذا المبلغ؟
نعم، الدين المأمول السداد تجب فيه الزكاة، كل دين يأمل الدائن من سداده فإنه يضم إلى ماله ويزكى، والله تعالى.
نعم بارك الله فيكم. الآن نأخذ بعض المكالمات فيما بقي لنا من وقت البرنامج.
لكمال الجواب، أما إذا كان هذا الدين غير مأمول السداد يعني ميؤوس منه فيزكى عند قبضه مرة واحدة، والله تعالى.
نعم بارك الله فيكم. إذا نتواصل معكم مستمعين الكرام، نأخذ بعض المكالمات فيما تبقى لنا من وقت البرنامج. معنا الآن اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل يا أخي الكريم.
أخي الكريم، معي مبلغ من المال.
نعم.
أكثر من النصاب.
نعم.
ولكن كنت قبل رمضان كاتب الكتاب لابني وبدي أزوجه إن شاء الله بعد رمضان مباشرة. هل يعتبر المهر وتكلفة الزواج تجب فيه الزكاة ولا نقصه من المبلغ باعتبار أنه دين في ذمتي أساس أنه المهر مثبت في عقد الزواج؟
أنك تنقصه من أصل المال باعتبار أنه هذا مش يعني من حاجات الأصلية أو
يعني العروس مثلا من أشتري 3-4000 دينار أردني ذهب وتكلفة الزواج 1000-2000 مثلا، نقصه من رأس المال ولا يظل ثابت مع المبلغ الأصلي؟
ماشي. من أي منطقة حضرتك أخي الكريم؟
رام الله.
حياك الله، إن شاء الله تسمع الإجابة وتابعنا. لا أخذ اتصالا آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم، يعطيك العافية.
الله يعافيك، تفضل يا أختي.
بدي أسأل إذا المرأة الحائض كيف تقرأ قرآن بذات إما بشهر هذا الفضيل، وكمان سؤال لو سمحت إنه إذا الوحدة إلها قرايب غنيين كتير وإلهم هم يعني قرايب فقراء ما بعطوهاش، هل له اسمه يعني؟ يعني هم كتير غنيين وإلهم قرايب فقراء بس ما بعطوهم، إذا بدي يعطوهم بعطوهم إشي بسيط آخر الشهر، يقسموا هدول مثلا اولاد عمهم او هيك شغلات.
ماشي ان شاء الله.
شكرا لك.
من اي منطقه حضرتك اختي؟ حياك الله.
شكرا.
بالعفو. معنا ايضا مكالمه اخرى. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، تفضل اخي.
بدي اغلق الله عندي صلاه الظهر.
نعم.
حابين صلاه الجمعه.
ايش سؤال الجمعه؟ صلاه
الجمعه احنا مشغلين الشياطين من العين، مواجه من القدس. محمد ابو غنام من
القدس.
من العين. ايوه.
نعم.
ونروح نصلي بمنطقه اسمها نعلم في قضاء رم الله الإمام غاز كل صلاة الجمعة مع الإقامة كله ربع ساعة، يصير هذه الصلاة جائزة؟ نقيم الصلاة ويكون شي خطبتين بس الخطبة تكون خطيرة جدا.
السؤال والله يا أخي مش واضح، يعني أنت بتسأل عن صلاة الجمعة بتسافر وفي يعني سؤالك عن السفر ولا عن نفس الصلاة؟
لا أنا بصلي الجمعة في مسجد، المسجد هذا عبارة عن الإقامة مع الصلاة مع كل شيء، تقعد تقريبا بس ثلث ساعة كل الصلاة.
كل الصلاة ثلث ساعة؟
تقريبا يعني ربع ساعه. يعني الخطبه تكون قصيره جدا عن بيزيد.
الخطبه قصيره يعني.
سؤالي انه هاي الصلاه جائز ان صلاه المسجد ولا لا؟
ماشي ان شاء الله اسمع الاجابه يا كريم.
وبالنسبه للسؤال الثاني اللي هو بالنسبه للفطر، لمين بتجوز الفطر بالضبط؟ يعني انو شخص
صدقه الفطر صدقه الفطر لمن تعطى؟
ايوه بالضبط.
ماشي ان شاء الله تسمع الاجابه يا اخي الكريم، حياك الله. معنا ايضا مكالمه وهي الاخيره. السلام عليكم.
عليكم السلام، يعطيك العافيه.
الله يعافيك، تفضل.
لو سمحت بدي أسألك، والله احنا بنشتغل حلوندية، فهمت علي، في محل حلو.
نعم.
حلويات، شايف علي. طبعا احنا بنقدرش نصوم لانه عنا يعني لو تيجي تشوف احنا المحل والمشغل اللي بنشتغل فيه مرشات افراني طبخات غازات، يعني الحمل اللي عندنا مش طبيعي، مفيش حدا بيقدر يتحمل اللي جوا.
نعم.
على دقيقة بتوقف تهرب، فهمت علي؟ فنهائيا يعني الوضع لانه لا يحتمل نهائيا، فهمت علي؟ فبدنا نسأل عن هذا السؤال انه يجوز او لا، فهمت علي؟
نعم. من أي منطقة بتحكي معنا أخي الكريم؟
نعم.
من أي منطقة حضرتك؟
من طول كرم.
حياك الله. إن شاء الله تسمع الإجابة أخي الكريم. ونتوقف عند هذا السؤال، نعتذر للإخوة المسلمين. سؤال فضيلة المفتي، سؤال الأخ المستمع من رام الله، يقول معه مبلغ من المال أكثر من النصاب، وكان قبل يعني رمضان قد يعني كتب الكتاب لخطوبة ابنه، الآن يسأل عن المهر وتكلفة الزواج، هل تخصم من أصل المال من رأس المال أم تجب فيها الزكاة أيضا؟
يعني يستطيع أن يخصم تكاليف الزواج التي سيدفعها قبل الزكاة. نعم. الله تعالى.
نعم، بارك الله فيكم. ننتقل للأخت المستمعة من نابلس، لها سؤالان. سؤالها الأول عن حكم قراءة القرآن بالنسبة للمرأة الحائض.
تستطيع أن تقرأ القرآن عن غيب أو دون أن تمس المصحف.
نعم، إذا غيبا أو أن تقرأه دون أن تمس المصحف. نعم، بارك الله فيكم. وسؤاله الثاني بالنسبة لإخراج الزكاة، يعني وهنالك من يكون من أقارب الأغنياء لكنهم لا يعطونهم، يعطون الغريب ولا يعطون القريب كما يقول أو كما تقول، فهل يأثمون بذلك؟
هو الصدقة على القريب أفضل، فيها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثنتان، صلة رحم وصدقة، أجر الصدقة وصلة الرحم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف: ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء، فهكذا وهكذا يقول بين يديك عن يمينك وعن شمالك. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن الحديث أن الأهل والأقارب هم أولى من ينظر إليهم المتصدق في صدقته. ولا شك أن الإنسان القريب عندما يرى قريبه يتنعم في المال ويترفل بالمال وهو محروم، فهذا مدعاة لجلب الكراهية والأحقاد والضغائن والحسد أيضا. فالإنسان المسلم أن يحاول دائما ما دام أن مجتمعنا وديننا يدعو إلى التكافل والتراحم بين المسلمين عامة، فكيف والأقارب أكثر. قال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فإلى مثل هؤلاء الأقارب الأغنياء أن ينظروا بعين المودة والتراحم لأهلهم ولأهليهم الفقراء المحتاجين، ولينالوا الأجر والثواب كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكرته قبل قليل: ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء زاد، يعني فضل زاد فلأهلك، فإن فضل أو زاد عن شيء عن أهلك شيء فلذي قرابتك. والله تعالى.
نعم، بارك الله فيكم. الآن ننتقل للأخ المستمع من القدس وله سؤالان. سؤاله الأول عن صلاة الجمعة، يقول أنه يصليها في مسجد، وفترة الصلاة مع الأذان والخطبة والصلاة وغير ذلك كلها لا تتجاوز 20 دقيقة، ثلث ساعة كما قال، هل هذه الصلاة جائزة بهذا الوقت؟
الصلاة ما دامت تمت بأركانها وشروطها فهي صحيحة، لكن تكون يعني قصيرة، قد تكون قصيرة الصلاة بسبب الحر الشديد، ممكن يكون حر شديد والإمام أو الخطيب لا يريد الإطالة الناس خشية أن يتعرضوا لهذا الشمس وحر الشمس في وقت الظهر، فقصر الخطبة لمثل هذه الأعذار. لكن الخطبة بشكل عام كانت يعني ربع ساعة تكون مقبولة كحد يعني متوسط، ممكن أحيانا تزيد الخطبة إذا كان أعذار هام، أما أن تكون الخطبة والله كلمتين مع السلامة فهذا يكون إخلال بالخطبة ومعانيها ومراميها وأهدافها. نسأل الله عز وجل أن يلهمنا جميعا الصواب. آمين. في قولنا وعملنا.
آمين، بارك الله فيكم. وسؤاله الثاني عن صدقة الفطر، لمن تعطى؟
صدقة الفطر الصنف الذي يأخذهم الفقراء والمساكين، بقوله صلى الله عليه وسلم: اغنوهم في هذا اليوم على المسألة. وقصد بقوله اغنوهم أي الفقراء والمساكين، وهذا هو القول الراجح من أقوال الفقهاء
ثم النبي صلى الله عليه وسلم بين هدف صدقة الفطر فقال هي طهرة للصائم وطعمة للمساكين، وهذا يؤكد أيضا أن صدقة الفطر تعطى للفقراء والمساكين وليس وهو القول الراجح لأقوال الفقهاء وليس لكل أصناف لكل الأصناف الذين يستحقون الزكاة، والله تعالى أعلم.
نعم بارك الله فيكم.
مسألة قولان، الأول تعطى لكل أصناف الذين يستحقون الزكاة في الآية، والقول الثاني تعطى للمساكين، والذي نرجحه هو القول الثاني تعطى للفقراء والمساكين للأدلة التي ذكرتها، والله تعالى أعلم.
نعم بارك الله فيكم. السؤال الأخير للأخ المسلم عبد الكرم يقول أنه يعمل في محل حلويات، وكما قال لا يستطيع هو ومن يعمل أن يتابع صومهم بسبب شدة الحرارة الأفران والعمل هنالك، هل يباح لهم الإفطار؟
والله هذا الأصل الذي يتمسك به أن المسلم مخاطب بالصيام فلا بد له من الصوم، لقوله سبحانه وتعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فكل من شهد الشهر وجب الصيام بحقه، وإذا جاز الفطر يكون بعذر شرعي. فالأصل أن العامل سواء كان يشتغل بالحلو ولا يشتغل بغير الحلو أن يذهب إلى عمله وهو صائم، وكل مسلم العامل كل مسلم. الآن إذا تعرض لموقف لا يستطيع معه مواصلة الصيام، مثل واحد كان صائم لكن أصابه إغماء وداخ ونقل على مستشفى وصار عنده مشكلة، فهذا يجوز الفطر لأنه مرض وأصبح غير قادر على أداء الصيام، فيجوز الفطر. أما يطلع للصبح ويقول والله أنا بجوز أدوخ بدي أفطر، هذا لا يجوز له، يذهب ويصوم. ثم بعد ذلك إذا حدث معه حادث لم يستطع بهذا الحادث أن يواصل الصيام فيباح له الفطر والرخصة حسب وضعه. وبيعين الحلو يعني نفس الشيء، ويذهب إلى محله وهو بنية الصوم. وأيضا على الإنسان المسلم أن يحاول أن يكيف وقته، أن يعني يجعل الأمور مناسبة بحيث يؤدي الفريضة، لأنه هو الأصل، الأصل هو المطالبة بأداء الفريضة. خطاب يا أيها الذين آمنوا، خطاب من الله، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم سواء كانوا بياعين ولا كانوا عمال ولا كانوا موظفين ولا كانوا قاعدين في البيوت، فهذا خطاب للمؤمنين. هذا الخطاب كيف يتحلل منه المؤمن؟ عليه أن بالعكس بدل ما كيف يدور له على مخرج أنه يطلع من الصوم، عليه أن يبحث عن مخرج ليتمسك للصيام، لأنه هو الأصل، الأصل المخاطب للصيام والتكليف للصيام. فإذا كانت هناك وسيلة أو طريقة ممكن يتعامل معها مع هذا الحر اللي بيتكلم عنه الأخ السائل، أو من يصيب الناس أو من يصيب من يتعرضون مثل هذه الحرارة، هناك كيفية التخلص من ذلك والتغلب على أثر ذلك بالتناوب أو غير التناوب أو بأي وسيلة أخرى، فعلى المسلم أن يبحث عن هذه الوسيلة الأخرى ليبقى على صيامه. فإذا تعرض لدرجة حرارة كبيرة جدا أو لموقف لم يستطع، هناك عجز أدى به العجز عن الصيام، فيجوز له أن يفطر على أن يقضي هذا اليوم مكانه، وهذه تكون رخصة فردية وليست رخصة جماعية. فهناك من يخطئ بهذه الأقوال كما كان يحدث بعض الدول العربية والإسلامية، كان يعطوهم فرمان أنهم يفطروا العمال كل رمضان، هذا لا يجوز أبدا. الفطر هو رخصة فردية وليست رخصة عامة لجميع الناس، والله تعالى.
نعم بارك الله فيكم. إذن مستمعين الكرام بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من البرنامج الفقهي أنت تسأل والمفتي يجيب، وفي ختام هذا اللقاء نتوجه بالشكر الجزيل لفضيلة المفتي الشيخ عمار بدوي مفتي محافظة الكرم، جزاه الله عنا وعنكم خير الجزاء. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ أبو خبيب، شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله. وكذلك للإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات، لهم كل التحية وكل التقدير على حسن متابعتهم لنا، وعلى أمل اللقاء بإذن الله تبارك وتعالى عصر يوم الأحد نلتقيكم في حلقة من هذا البرنامج أنت أسألك يجيب. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وارتقيت بها في أنا وكانت مع التيه تمضي بعيدا فكنت الدليل وكنت النجاة. نبي أضاء الإله الوجود به فازدهى مشرقا من جديد، شمائله الطيبات حياء وحلم ولبل ولطف وجود. عليك من المؤمنين السلام.